بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذا اللقاء في ثلاثية الأمير أحمد بن بندر السديري في هذا اليوم، يوم الرابع من شهر الله المحرم لعام 1433 للهجرة. ولقاؤنا هذه الليلة سيكون مع الشيخ الدكتور عبد الرحمن ابن معلى اللويحق، والحديث سيكون عن القيم الأخلاقية نظرة شرعية. ومحاضرنا وضيفنا لهذه الليلة يعمل حاليا إمام وخطيب جامع الراجحي حي الملك فهد، وأيضا هو المشرف على حلقات تحفيظ القرآن في هذا المسجد. كانت رسالة الدكتوراه رسالة الماجستير بعنوان الغلو في الدين في العصر الحاضر، وأما رسالة الدكتوراه فكانت مشكلة الغلو في الدين الأسباب الآثار العلاج. له إسهامات في المكتبة الإسلامية كتب كثيرة، نذكر من أشهرها كتاب جميل أنصح الإخوة بقراءته بعنوان قواعد في التعامل مع العلماء، وكتاب آخر هو عبارة عن تحقيق لتفسير ابن سعدي رحمه الله تعالى، قدم له الشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمه الله والشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله تعالى. حاز الشيخ على جائزة المدينة المنورة للبحث العلمي عام 1418 للهجرة من البحوث، وربما أصبح كتابا الآن الجهود العلمية والعملية لأئمة الدعوة في مجال الوقف، وللشيخ أيضا بحوث أخرى في مجال الوقف، لكن ذكرنا هذا كنماذج أو نموذج لبحوث ضيفنا ومحاضرنا هذه الليلة. أيضا له كتاب طبعته وزارة الشؤون الإسلامية بعنوان موضوعات خطبة الجمعة، طبع على نفقة وزارة الشؤون الإسلامية. أما تخصصه ففي الثقافة الإسلامية، وهو خريج كلية الشريعة، وعمل مستشارا غير متفرغ لرئاسة الهيئات سابقا. أترك الآن المجال لضيفنا ومحاضرنا هذه ليتكلم، ثم بعد ذلك نفتح المجال للأسئلة والمداخلات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، ليس من نافلة القول أن أثني على مضيفنا بما هو أهله، فأسأل الله أن يتقبل منا ومنه صالح العمل، وأن يعمر بيته بالإيمان، وأن يصلح له النية والذرية، وأن يجمعنا به وبوالدينا وذرياتنا وأزواجنا وأحبابنا في جنات النعيم. أيها الإخوة، الخلق أو الأخلاق ليست قضية هامشية في الإسلام، بل هي في صلب الدين. ولكني قبل أن أتكلم عن الأخلاق في الشريعة أو في الإسلام، أحب أن نخرج بتصور ما هي الأخلاق. أسأل بعض طلبة العلم فأقول لهم ما الأخلاق، فأجد أن كثيرا منهم يقول الأخلاق هي التصرفات، وهذه الإجابة خطأ. فالخلق ليس هو التصرف، وإنما الخلق هو المعنى الموجود في النفس الذي يصدر عنه التصرف. فتصعير الخد أو المشية المختالة أو رفعة الأنف على الناس أو الكلام الذي يدل على الكبر، كل هذه نتاج معنى موجود في النفس، وهذا المعنى الموجود في النفس هو الكبر. واللين والكلمة الطيبة والتعامل مع الضعيف، هذا ناتج عن التواضع، وهذا التواضع معنى موجود في النفس. إذا من أكبر ما يمكن أن نبتدئ أو أكبر ما يمكن أن نبتدئ به قولنا أن نبين ما هو الخلق. يقول بعض العلماء: الخلق هيئة راسخة في النفس، عنها تصدر الأفعال في سهولة ويسر من غير فكر ولا روية. هيئة راسخة في النفس، عنها تصدر الأفعال في سهولة ويسر من غير فكر ولا روية. أريدكم أن نقف جميعا عند هذا الكلام. الخلق شيء راسخ في نفس الإنسان، لا يحتاج، كلما ازداد رسوخه كلما ظهر أثره على التصرفات الخارجية، فتجد مثلا الكريم لا يتردد أن يدعو ضيفه أو أن يكرم ضيفه، لأن الهيئة الراسخة في النفس التي يصدر عنها الفعل وهو الفعل هنا هو الكرم، موجودة ومتأصلة في داخل النفس. الأخلاق هي مجموعة من الصفات والمعاني التي في ضوئها، يقول الغزالي، يحسن الفعل أو يقبح، ثم يقدم عليه الإنسان أو يحجم. سأحرك الجو بكلمة قلتها أو كنت أقول لبعض طلابي، قلت الآن لو جئنا لإنسان وقلنا له البس شورت سروالا قصيرا وفنيلة اللي تسمى الكت هذه التي بدون علاقي أو واذهب إلى البقالة، أنا قلتها مرة لبعض الطلاب قال لا ما أذهب، قلت أعطيك 10,000، قال والله ما أروح. قلت هناك أناس يذهبون مجانا، نفس التصرف تعطي رجلا 10,000 ويقول إيش؟ لا. وآخر يذهب مجانا ولا يقول لك إني أحتاج. هذا الذي أريد، أن هناك ميزانا في داخل النفس في ضوئه يحسن الفعل أو إيش أو يقبح، ثم يقدم عليه الإنسان أو يحجم. هذا الميزان ما الذي صنعه؟ طبعا الأساس في المسلم أن الذي صنع هذا الميزان في نفسه هو ماذا؟ الدين، وهو الذي بين له حدود الحلال والحرام سواء في لباسه أو في كلامه أو في غير ذلك. فمرة أسمع وأنا مار بين في طريق وهناك شباب، نسأل الله السلامة، أحدهم يلعن أم الآخر والثاني يضحكون، يعني ما هو بيضحك من اللعنة، يضحك من تبادل الحديث فيما بينهم. الخلل ليس في أنه يلعن، الخلل الموجود في الاثنين أن الميزان الموجود في النفس مختل، لأنه لم يعرف أو لم يزن لسانه، ويعرف أن المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، ولم يعرف أن عظيم قدر الأم، فكيف يسب أمه وهو يضحك. إذن أنا قصدي بهذا الاختلال أين؟ هل هو في التصرف أو في الميزان الموجود في النفس؟ الميزان الموجود في النفس هو الذي ينتج هذا الخلل. أي إنسان من الناس تكون لديه ميزان، قلنا من الدين وهو الأصل عندنا معشر المسلمين، ومن الأعراف الاجتماعية والتربية والحس الإنساني الخاص. فتجد بعض الناس مثلا حار الطبع، وتجد بعض الناس لين الطبع بارد هادئ، فهذا جزء من تشكيل نفسية هذا الإنسان أمام المواقف. طيب قد تقول لي ما هي المحصلة التي تعود على الإنسان علينا إذا علمنا هذا؟ أول محصلة أننا إذا أردنا إصلاح أنفسنا وين نبدأ؟ وأخلاقنا، الموازين الموجودة في نفوسنا. مهما عدلت التصرفات، مهما عدلت من التصرفات لن تخرج بنتيجة، لأن هذه التصرفات ستعالج لحظة ثم، لكن عندما تعالج الميزان الموجود في النفس سيثمر ذلك تعديل التصرف أو السلوك الذي يقع فيه الإنسان. هل عملية الوزن هذه، نحن قلنا من وين جاب المعايير الإنسان، من وين أتى بالمعايير؟ قلنا أتى بالمعايير من الدين ومن الأعراف الاجتماعية ومن التربية ومن المعايير الذاتية للشخص. ولذلك تجد بعض الناس يعني يغضب، وربما أداه غضبه إلى تصرف، فهو يحمد تصرفه، هذا يعد طبيعي لأن نفسه أصلا انفعالية، بينما الآخر الهادئ يعد هذا التصرف تصرفا يمكن أن يوصف بأنه أرعن أو شيء من هذا القبيل. الله سبحانه وتعالى قال في الأرض، وهو تنبيه للبشر، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فكذلك الناس تصرفاتهم تخرج بحسب ما يوجد في قلوبهم من المعايير. ولذلك أزكى النفوس، أزكى نفوس البشر من؟ نفس محمد، الأنبياء في الجملة ونفس محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا جئت لجذور الأمر أدبه ربه فأحسن تأديبه، فالمسألة ليست التأديب هو بالمنع عن هذا التصرف أو ذاك، وإنما معاييره كلها سليمة وعلى السواء عليه الصلاة والسلام. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أراد الإنسان أن يعدل سلوكه عليه أن يبتدئ بتغيير نفسه من الداخل. أحيانا هذه الموازين تتباين عند الناس مثل تباين ألوانهم. يعني الآن لو سألت قادما إلى هذا المجلس كيف ألواننا، ألواننا متقاربة، لكن عندما تضعها على المحك ألوان البشرة على المحك العلمي تجد أن بيني وبين بشرة أبي عبد الرحمن مثلا تفاوت. فكذلك الميزان، نحن قد تكون موازيننا متقاربة الأخلاقية، لكن لما تضعها على المحك الحقيقي تجد اختلاف هؤلاء الأشخاص. ولذلك مرة أحد أساتذتنا المصريين كنت أتكلم معه عن تباين الناس، أو فقال يا ابني، وهذه كلمة عجيبة، كل إنسان قصة. وأنا الآن لما أتأملها فعلا كل إنسان قصة، لأنك أنت مثل يعني المؤثرات التي أثرت فيك، مواقف، أشخاص، أعمال، يعني بيئة. لا يمكن تقيس مثلا عالما نشأ من حين تخرج في أول تخرجه في على العلماء وولي القضاء إلى أن كان عمره 80، ما تقيسه بآخر مثلا درس من عمره 20 إلى عمره 80. فتجد نفسية المعلم غير نفسية الطالب، غير نفسية القاضي، فتجد التباين فيما بين هؤلاء الأشخاص. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى شيء. هذه فذلكة أردت أو تقدمة أردت بها أن أبين أنه ترى نخطئ كثيرا حتى في تربيتنا لأولادنا حينما نعدل التصرف وننسى، أو السلوك وننسى اللي في الداخل. عندما تجد ولدك يحتقر الخادم أو العامل أو الهندي، يقول لك هندي أو بنغالي أو يقول لك أنت، لا ليس الشأن أن تقول يا ابني عيب تقول عن هذا كذا فقط، بل أن تجلس معه لتصحح معاييره نحو إيش؟ نحو الناس. فالخلل جاء من نظرته للآخرين على غير الصواب. طيب، نحن قلنا القيم الأخلاقية في الشريعة، الخلق هل هو قضية اجتماعية أو هو قضية نفسية؟ هل هو شأن سياسي أو نقول عندنا لا، الخلق مسألة إيش؟ دينية. الخلق دين من الدين، بل يكاد يكون هناك ارتباط عضوي لا ينفك أبدا بين الدين والخلق. سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الدين؟ قال الدين حسن الخلق. قال عليه الصلاة والسلام معللا لرسالته إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، قال عليه الصلاة والسلام أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق، قال إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. كان يقول اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. السؤال، اللهم صل وسلم عليه، السؤال الآن امسك كتاب الفقه، أي كتاب فقه، وتأمل في أبواب الفقه، تجد أنه لا يمكن أن تفك بين الدين وإيش؟ وحسن الخلق. خذ العبادات، عندما تقرأ في الصيام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبك يوم ولدتهم، لما تقرأ في الصيام وإن امرؤ سابه وشاتم فليقل إني امرؤ صائم، لما تأتي في الصلاة أصلا هيئة الصلاة والوقوف فيها والصفوف والقضية الخلق فيها إيش؟ ما تكاد تفك موقف من المواقف من دون خلق. نعم، مدح الله عز وجل نبيه بأنه وإنك على خلق عظيم، يعني لأن الدين كله خلق. تعال انظر في باب المعاملات، البيع والشراء، أصلا البيع لا يكون إلا بخلق، ما يوجد بيع ولا شراء إلا بخلع. إذا فتحت باب كتاب البيع من أي كتاب من كتب الحديث وجدت فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهم، أو إن كذب وكتم محقت بركة بيعهم. لما تأتي في حتى في شروط البيع، حتى الشروط في شروط البيع تجد أن الشرط نفسه له بعد أخلاقي. مثلا التراضي، إنما البيع عن تراض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا الله عز وجل يقول يا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، لأن المبدأ الخلقي لا يعني أني أنا قوي أني أخذ سلعتك بالقوة وأشتريها منك، فإنما لا يكون البيع إلا عن تراض. بل حتى النصح في البيع والشراء تجد أن النصوص جاءت بالنصح في البيع والشراء. فهل يمكن أن يكون هناك دين؟ أنا أزعم، وأظن أن معظم الإخوة قد قرأوا، أزعم أنني ممن قرأ في الأديان وعرف، والله لا أعرف دينا فيه من التفاصيل الأخلاقية والكلام عن الأخلاق كهذا الدين. الآن لو سألت الناس مثلا المثقفين ثقافة عامة، لو سألتهم وش أحسن الأديان البشرية، قلت لهم مثلا جيت الأمريكان أو أوروبيين أو سألتهم وش أحسن الأديان في باب الأخلاق، وش يقولون لك؟ لا غالب الناس يقول لك البوذية، لأن البوذي متسامح، ولا لا البوذيين فيهم تسامح، بس هذا التسامح تعال واقرأه في الدين في الإسلام، ستجد أن السماحة في الإسلام جاءت في صورة لا يمكن أن يكون هناك دين أبرز التسامح بعدل وضبط كهذا الدين. انظر، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، هذه ثلاث مراتب، كظم الغيظ، ها العفو، وإيش فوق العفو والتسامح؟ إيش الإحسان، يسيء وإيش وتحسن. ومع ذلك باب العقوبة باقي، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. معلش لا تنشغلون عني، ترى أنا ضايق إذا انشغل عني أحد، متعود في التدريس تراني ذا ضايق. شوف يا أحبابي، لا ترى يعني من باب الميانة، ما هم من باب، لما تنظر في هالمنظومة الآيات اللي ذكرناها والنصوص اللي ذكرناها في التسامح، هل هي يعني في سذاجة التسامح غير المبرر، وليست أيضا في واقفة عند حد التسامح، بل يأتي فوق التسامح وهو الإحسان. بل الإحسان هذا يقول لك تحسن، يقول لك في سورة فصلت ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذه نتيجة إيش؟ دنيوية. لكن انظر، والله يحب المحسنين، ثم يقول أولئك جزاؤهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. فتنظر في حتى في التسامح، التسامح الهدف منه لا يقف عند حدود الدنيا، بل أيضا للآخرة. يا إخوة، الحقيقة التي لو يعني ما أدري كيف تجليتها واضحة جدا، لكننا نغفل عنها، كثير من الناس يغفل عنها، أن الدين والخلق، أن الإسلام والخلق كأنما هما شيء واحد. فالدين عموده وصلبه هو الخلق، والكفر مهما كان عموده وصلبه سوء الخلق. أبا أبين لكم، لو أن رجلا جحد أباه قال أنا ولدت من غير أب، وش تقولون عنه؟ ها؟ ما أظنه فقط عقوق وسفة ومخالفة للإيش؟ للفطرة. طيب الذي يجحد رب العالمين، رأيت أن الكفر إيش؟ أعظم سوء خلق. لأن جحد الأب للأقل فيه احتمالات، وجد اثنين في الدنيا بدون إيش؟ بدون أب، يعني يبقى شيء في دائرة إيش؟ على الأقل اثنين وجدوا في الدنيا بدون أب. لكن تعالي، هل يمكن أن يوجد مخلوق بدون إيش؟ خالق؟ لا يمكن أن يوجد مخلوق بدون خالق. أنا قصدي حينما أقول لك، لأن بعض الناس إذا قلنا له أن عمود الأديان الأخرى هو سوء الخلق، يقول لا يا أخي، حنا نشوف التزام بالوعد وصدق في الحديث. يا حبيبي هذا الشيء، وسيتبين بعض الكلام، لكن عمود العمود هو فساد الخلق، وفساده مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. طيب، هل أخلاقنا الآن، قلنا إن الأخلاق هي إيش؟ مرتبطة بالدين ارتباطا لا ينفكي، الدين ذاته. والله أنا الآن يعني من وضوح هذه الحقيقة أشعر أني أعجز، أني يبغى لي أدخل في نمسك أي كتاب فقه والذي شريعة ومسك من أول إلى آخر. يعني حتى الحدود، وش هي الحدود؟ عقوبات على إيش؟ مخالفات إيش؟ أخلاقية، أخلاقية، السرقة والزنا وأي جريمة من هذه الجرائم. طيب، هل أخلاقنا متميزة؟ أولا، هل هناك تعاليم أخلاقية في الأديان الأخرى؟ نعم. هل أخلاقنا متميزة عن أخلاق غيرنا؟ نعم. ما هي مميزاتنا؟ أول ميزة أن التعميم والتفصيل الشديد اللي يضع الأمور في نصابها في الأخلاق لا يوجد إلا في ديننا. شوف لما يقول مثلا وخالق الناس بخلق حسن، ويقول وقولوا للناس حسنا، ويقول وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، ويقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن، ويقول من أسدى إليكم معروفا فكافئوا، فإن لم تجدوا فادعوا له أو فقولوا جزاك الله خيرا. أنا قصدي الآن، أنت لما تجي في هالتفاصيل يعني ما فيه مجال، كل شيء إيش؟ جاء الأمر الأخلاقي واضحا فيه جدا، بما لا يدع مجالا للريبة أو الشك أو التردد. افترض أن الإسلام قال لنا ربنا فيه خالق الناس بخلق حسن وتركنا، وش اللي بيحدث؟ لا، ما نطبق، لأن بنبقى ميزان تحديد الحسن وغير الحسن سيبدأ يتفاوت، لأن ثقافتي غير ثقافتك، مجتمعي غير مجتمعك. فأنت لما تذهب إلى مجتمعات الآن في المسلمين تجد اختلاف في المعايير الأخلاقية الاجتماعية مثلا، هذا لأنهم خضعوا للبيئة وتركوا إيش؟ الدين. لكن نحن نقول جاء ليقطع الأمر فيحدد تفاصيل الأخلاق، بل حتى الحالات، يعني أحيانا يعطيك الخلق ويعطيك الحالة المناسبة لها. ولذلك اللي يفقه الدين، يعني مرة سمعت أحد المفتين، أظن الشيخ محمد بن عثيمين إن لم أكن واهما، سئل عن شاب، كان هذا قبل 20 سنة أو أكثر، سئل عن شاب قطع إشارة، وكان الشاب هذا متهورا، قطع الإشارة فمات إنسان، فقال أهل الميت نريد أن نعفو عنه، قال لا تعفون، خلوا. هل هو بغض للعفو؟ ولكن يقول إن هذا إذا عفي عنه ما دام أن استهتر بالدماء. فهنا قفوا، أنا لست متأكدا أنه الشيخ، لكني أذكر أنه أحد أهل العلم، حتى لا ينسب القول إلى الشيخ، وأنا لست بمتيقن أنه هو رحمه الله، لكن أظنه هو. ننتقل لخاصية ثانية، فأخلاقنا في الإسلام تلزم في الوسائل والغايات، بينما أخلاق الأمم الأخرى تجدها خاصة الغرب اليوم توجد في يقول لك الغاية تبرر الوسيلة. أنا مرة في مسجد في أسبانيا، المركز الإسلامي في مدريد، كنت أدرس، أخرج بثوبي من الدروس، الكلام هذا 1414، ما كان فيه انترنت نتابع الأخبار، أخرج أشتري جريدة الحياة والشرق الأوسط عشان أشوف وش أخبارها، لأن 20 يوم جالسين. أطلع في بائعة عندها كشك، امرأة في 50-55 تبيع الجرائد، فكنت أخذ الجرائد من طرف المحل، وسألتني أنت وشنت؟ أنا يعني أعرف قليلا من الإنجليزية، كم مخنا وياها مثل ما يقولون، فقلت لها أنا مسلم، فقالت أنا أيضا متدينة، وأنا تتكلم عن نفسها. يوم من الأيام أدخل لداخل المحل وأجد مجلات بلاي بوي، مجلات الخلاعة والعرات، فرجعت لها قلت أنت قلتي أنك إيش؟ أنك متدينة وعندك قيم أخلاقية، فاستغربت أنك تبيعين هذه. أنا عارف جوابها بس أبغى أجعله مدخل للكلام معها. قالت لا لا لا، هذا بيزنس ما له دخل في قيمي، أنا لا أرضاه ولا أرضاه لبنتي ولا أرضاه له. قلت أنا ديننا غير دينكم، أنا ديني يقول لي ما كان محرما عليك فيحرم أن توصله إلى غيرك، فالغاية عندي لا تبرر الوسيلة، أنا عندي البزنس محكوم بديني وأخلاقي. فشوف المفارقة بين المنهجين، منهج الإسلام الأخلاق موجودة في الغايات وموجودة في الوسائل. حتى لو كان الأمر شوف في الكفار والقتال، يقول الله عز وجل وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، أن تنصروا أخوانكم، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. الآن الوسيلة اللي بنرتكبها لأجل الوصول إلى نصرة إخواننا وشي؟ نقض العهد. يقولك لا وقف، ما تنقض العهد مع أن التعامل مع كافر والطالب النصرة هيش مسلم، مع ذلك قف لأن الغاية لا تبرر الوسيلة. من خصائص أخلاقنا أنها لا تغفل الآخرة وتمتد، لا تغفل الدنيا آسف لا تغفل الدنيا وتمتد إلى الآخرة، بينما أخلاق الغربيين في جملتها في العصر الحديث هي في حدود الدنيا. حنا أخذنا الجانب الدنيوي ما أخذناه بصورة الحقيقية. أعطيكم مثال، يعني يمكن الإخوة اللي عاشوا في الغرب الآن الغربي مثلا سائق السيارات في لندن، أنا ما قد زرتها، لكن سائق التاكسي في لندن ملتزم بالموعد ولا ما يلتزم؟ طيب ليش؟ أي ليش ملتزمين؟ هي الآن هذا هو، بس ليش المجتمع كله ملتزم؟ النظام، ليش النظام؟ أنا يعني أبغى الشيء اللي في النهاية المنفعة لمين؟ ثم ترتفع إلى مصلحة بريطانيا. هو أصلا يقول لو جلست معه تسأل شوي شوي يقول لك سمعة السياحة في بريطانيا. أنا أصلا لو بعيد لما أنا أخل بعملي الناس ما رح يجون لبلدي، أنا سأخسر كإنسان. حنا للأسف أخذنا المصلحة، لكن من هي المصلحة؟ الشخصية. فأضعنا يعني لا حنا مشيت أخذنا مشيتنا ولا مشيت الحمامة والغراب مثل ما يقول. أنت في الإسلام يمتد خلقك للدنيا والآخرة. مرة أقرأ كلمة للشيخ الإسلام تيمية، والله أنا أراحتني كثيرا، وأتمنى لو كان أذهاننا مثل الحواسيب نعيد البرمجة لفعلت. شيخ الإسلام رحمه الله يقول، وتأملوها، ترى لو أطلع من المجلس ما قلت إلا هذا النص، استغفر الله، يعني بعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لظننت أنه يعد كافيا. يقول رحمه الله السعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله، ترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله، وتخشى الله فيهم ولا تخشاهم في الله. أنت كبر الناس أو صغروا عاملهم رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنت لما تربي ولدا فيعقك إذا كبر، لو أنت نظرت لهذا الجانب فقط لم يتكمد، لكن لو نظرت لجانب وهو أنك قمت بمسؤوليتك أمام من؟ أمام الله سبحانه وتعالى، تطيب نفسك ولا ما تطيب؟ تطيب نفسك ويرتاح ضميرك. يا إخوة، الأخلاق إذن عندنا تمتد، تربط الدنيا بالآخرة. ولذلك قلت لكم في العفو قبل قليل، يقول ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة، هذه نتيجة دنيوية. طيب في الآية الأخرى ولا من صبر وغفر إن ذلك من عزم، لا أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين، في الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بعدها فتجد أنه يذكر نتيجة دنيوية لا يغفلها، ولكنه يذكر إيش النتيجة إيش؟ الأخروية. بل حتى النتيجة الدنيوية تجدها مربوطة بالبعد الرباني، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. من اللي بارك؟ الله. وإن كذب وكتم محقت بركة بيعه. من اللي يمحق؟ الله سبحانه وتعالى. فتجد أنك أنت وأن تتخلق بالأخلاق لا ينفك عندك الجانب الدنيوي بالجانب الأخروي، الجانب التعامل بالجانب إيش الرباني. اليوم أو بكرة أو أي وقت افتحوا آيات سورة البقرة في الطلاق مثلا، تتعجب حينما تقرأ الآيات افتجدها تتكلم عن تعامل الزوج مع زوجته، ثم تختم بذكر صفة أو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأجل أن يزرع في قلب الإنسان أنه ما أنه يتعامل مع امرأة إلا أنه يخاف ممن ويرقب من الله سبحانه وتعالى. من الأشياء التي تختص بها الأخلاق عندنا شمول الأخلاق. أخلاقنا هل هي في السياسة؟ هل هي في الاقتصاد؟ هل هي في المسجد؟ هل هي في البيت؟ هل هي في كل شيء؟ في كل شيء. بينما تجد مثلا في الفكر الغربي المعاصر السياسة ليس فيها أخلاق، السياسة يحكمها إيش؟ المصلحة والقوة، المصلحة والقوة. بينما السياسة عندنا لا، يحكمها المبدأ قبل المصلحة والقوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما عاهد في عهوده مثل صلح الحديبية، لما انتهى من الصلح جاء أبو جندل بن سهير بن عمرو يرصف في قيوده، النهاية أن سلمها النبي صلى الله عليه وسلم لهم بناء على الهد، قال إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك ويش وأعطونا، وإنا لا يصلح في ديننا ها الغدر، ما في مجال. بينما الموقف موقف مبكي ومحزن، لكن ما فيه مجال، خلاص المبدأ ما دام أعطينا صلحا. ولذلك لما تقرأ في مثلا سياقات تتعلق بالصلح مع الكفار العهود، يقول فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين، فتقرأ المتقين في سياق تعامل مع كفار، يعني أنت تتقي الله عندما توفي بعهد الكافر حتى وهو إيش وهو كافر. من خصائص الأخلاق عندنا الجزاء. الآن لو سألتكم ليش ما تتجاوز في طريق الدائري 120؟ ليش خايف من إيش؟ فيه طبيعة ابن آدم يحتاج إلى تعال المنظومة الجزائية المتكاملة في المبادئ الأخلاقية. المنظومة الجزائية المتكاملة في المبادئ الأخلاقية عندك ثواب وعندك عقاب، أليس كذلك؟ بلى. عندك ثواب دنيوي وثواب إيش أخرى، عندك ثواب عام وثواب خاص في الدنيا وفي الآخرة. عندما تقرأ مثلا من أحب أن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، هذا ثواب إيش دنيوي خاص. تجد مثلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، هذا ثواب دنيوي إيش عام يعم الناس. تجد الثواب الأخروي، ما تجد مبدأ قضية أخلاقية لو تجد أنه لما أمر بها بيّن ثوابها حفزا للناس عليها، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، في النهاية وش قال؟ أولئك الغرفة بما صبر ويلقون فيها جزاء وفاقا، جزاء بما كانوا إيه يعملون. فلما سلم الناس منهم في الدنيا سلمهم الله في الآخرة. تعال في العقاب، تجد العقاب عقاب دنيوي وعقاب أخروي، عقاب الدنيوي عقاب رباني أو عقاب بيد السلطان، العقاب اللي بيد السلطان تقديري تعزيري أو إيش محدد. حتى لو أن إنسانا قال لآخر يا زاني في عقوبة محددة، لو قال يا حمار عقوبة إيش تعزيرية تعود إلى تقدير القاضي للموقف، يعني من قالها أكرمكم الله لأبيه هل هو مثل من قالها لولد يلعب هو وياه في الملعب؟ الوضع يختلف. فأنا أقصد أنك أمام منظومة متكاملة من الجزاءات والثواب، يعني أنت محاصر ما تستطيع الفكاك من إيش من هذه المنظومة ما بين ثواب وعقاب. حتى في الثواب الدنيوي يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، هذا يدلك على عدالة إيش هذه العقوبة الدنيوية التي بيد السلطان وأنه ليس فيها حيف ولا جور. ننتقل بعد ذلك إلى معاني. طبعا هذا الكلام يمكن الاستفادة فيه لمن يرغب في من كتاب اسمه أصول الدعوة للدكتور عبد الكريم زيدان، كتب تحت عنوان النظام الخلقي في الإسلام، يمكن أن يرجع إليه. تعالوا في يعني أنا أسأل الآن سؤالا، الخلق مع من يا إخوة؟ تعامل مع من؟ من يجيبني؟ من هم الجميع؟ تزعلون علي؟ بديت الخلق ليس تعامل مع الإنسان أو مع الناس فقط، الخلق تعامل مع الله، تعامل مع النفس، تعامل مع الناس، تعامل مع المخلوقات الحية، وتعامل حتى مع الجمادات. لما آتي على هذه الطاولة وألعب فيها لأزيل إيش شيئا من خشبها أو طلائها أو هذا إيش؟ سوء خلق، فساد في الأرض، والله عز وجل نهى عن الفساد في الأرض. سأقف عند الخلق التعامل مع الإنسان مع الناس الآخرين. ما هو محدد التعامل مع الإنسان؟ يعني لو أسألكم الآن، تأملوا كل واحد يتأمل، ليش تتعامل مع زوجتك؟ ما هو الشيء المحدد اللي يعني المحدد معناه الذي يوجه مسارك في التعامل مع زوجتك؟ الدين، ها، استقرار الحياة، المحبة. شوف هو يقول لك في أي إنسان، وأنا ذحين أعطيكم المعيار الشرعي في ضوء كلامكم، وسنأخذ المعيار الواقع الآن عند الناس. المعيار الشرعي يقول لك ثلاثة أشياء في التعامل مع الناس هي التي تحدد تصرفاتك مع الناس. الأمر الأول حق الله سبحانه وتعالى، فأنا أحسن إلى عباد الله لأن هذا هو ما أمرني به ربي سبحانه. طبعا هذا يختلف بحسب الأوامر والنواهي المختلفة التي مثلا، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، ما أبغى أسخر بأبي عبد الرحمن. ليش؟ ما هو لأني خايف منه ولا لأني أرجي، لكن لأن أخشى الله، لأن الله قال لي ها لا يسخر قوم من قوم. خذ أمرا آخر، المحدد الثاني حق الإنسان على الإنسان. فحق مثلا العم من الموجودين، حق العم عبد العزيز علي ها أكبر من حق غيره، لأن يوجد من الرابطة ها ما لا يوجد مثلا الرابطة، يعني قد تكون رابطة نسب، قد تكون جيرة، قد تكون. فحق الإنسان على الإنسان في حق مشترك اللي هو حق البشر، وفي حقوق ما تتعارض مع هذا الحق ولكنها إيش تنطوي تحته إلى أن تصل إلى حق أقرب الناس إليك، وهو ها الأب، الناس الأب والأم، فهما النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحق الناس لما سئل بحسن صحابتي. وهذا ماذا يعني؟ معناه أن الناس يستحقون حسن صحابتك، لكن هذه الأم هي أحق الناس بحسن الصحابة. انتقل إلى الثالث، إذا المحدد الأول ما هو؟ المحدد الثاني حق أخيك عليك، الثالث مصلحتك أنت، لكن اسمعوا في الدنيا والآخرة. فأنا الآن لما أبتسم في وجه الأخ الكريم، نسيت اسمك، الأستاذ أحمد، لما أبتسم في وجه الأستاذ أحمد أتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ وتبسمك في وجه أخيك صدقة، سأل الله أن لا يحرمني وياك. فأنا أبتسم في وجه أخي أحمد الآن، الأستاذ أحمد، وهو يبتسم في وجهي، الله لا يحرمني أنا وإياه. فهذا مصلحتي تتحقق فيها مصلحتان، مصلحة دنيوية وهي ما يوجد من المحبة والألفة، ومصلحة أخروية وهي الأجر الذي يترتب على هذا. أنا أسألكم الآن، ما هو المحدد الموجود في حياة الناس من هذه المحددات الثلاث؟ المصلحة، أي المصلحة؟ الدنيوية. لا والله غالب ما يجري بين الناس، شوف غالب ما يجري بين الناس وللأسف الشديد المصلحة، وليست المصلحة الأخروية، المصلحة الدنيوية على وجه الخصوص. وهذا الحقيقة أنه طامة، عندما يصبح معيارنا هو هذا ينتهي. أبغاكم تقفون عند مسألة أنا ذكرت قبل قليل، حق الإنسان على الإنسان أليس محدد من المحددات؟ ما معنى حق الإنسان عليك؟ يعني الواجبات ها اللي عليك. خلينا نركز على الأستاذ أحمد. أستاذ أحمد، ما أقصدك في ذاتك، لكن أقصدك كعينة من المجتمع. نحن نحرص على واجباتنا نحن نحو زوجاتنا مثلا، أو حقوقنا عند زوجاتنا، حنا واقعنا. والله إذا بغيت الصراحة ما ندور إلا حقوقنا، غالبا ندور حقوقنا وننسى واجباتنا. شوف انظر في المؤجل، أنا مريت، كان عندي بيت أبني، فصار يطالبني العامل، يطالبني بالأجرة قبل تمام العمل. فقلت يا أخي خاف الله، أنت ما أكملت عملك، انتظر. قال تبغى صراحة؟ أنتم يا سعوديين خاف الله، أنتم ما تسددوا. قلت هل رأيت مني سوءا؟ قال لا والله، بس أنا هذا اللي مريت به، إني تقولون لي اصبر لين تخلص ثم إيش تقضبوني الجادة. فصرنا نخاف منكم. الآن إذن العامل وش يدور؟ حقه، ورب العمل يدور حقه. لكن بسألكم سؤال آخر، يوم القيامة ستسأل عن حقوقك ولا عن واجباتك؟ عن واجباتك. ما أنت مسؤول يوم القيامة بيقول لك زوجتك وطبخت لك ولا ما طبخت لك مثلا، لكن هل أحسنت في تعاملك معها؟ أعد للسؤال جوابا. أنت ستسأل إذا أنت أجرت بيت، هل أصلحت البيت وهيأته لهذا المستأجر ووفيت له بمقتضيات العقد، أو ستسأل يوم القيامة هل سدد أو لم يسدد؟ أجيبوني، ستسأل عن واجبك إصلاح البيت وتهيئته، وأما الإيجار فسيسأل عنه هو. لو رجعنا الآن لحياتنا لوجدنا معظمنا يسأل عن حقوقه قبل أن يسأل عن واجباته، على اختلاف حتى الشعوب. الآن لما تسمع في كلام الشعوب من نقدها للحكام تجد أن كلامهم دائما عن إيش؟ عن حقوقهم، بينما العقد الولاية ولا الحكم هو عقد يرتب إيش؟ حقوقا وواجبات على الطرفين. طيب في الأخلاق أريدكم أن يعني تقف مع نفسك في أن هذه الأخلاق وإن كانت مطلوبة في كل حال، إلا أن الحاجة إليها تشتد في بعض الأحوال. مرة أقرأ للدكتور عبدالله الرحيلي، وهذا كتاب ممتاز أيضا اسمه الأخلاق الفاضلة، ودي أنكم تقرؤونه، أيضا كتاب جميل جدا اسمه الأخلاق الفاضلة. يقول تعرف إلى حقيقة أخلاقك في خمسة أحوال: إذا خلوت، وإذا غضبت، وإذا قدرت، وإذا احتجت، وإذا استغنيت. بعض الناس إذا طبعا إذا خلوت وإذا غضبت واضحة، لكن إذا خلوت وإذا غضبت وإذا قدرت، بعض الناس ما يظلم أحد، لكن لو صار قائد ولا مسؤول ها كل سنة وانت طيب ظهر إيش ظلمه للناس. وإذا احتجت، بعض الناس يتملق ويكذب ويقدم كل شيء إذا احتاج. ثم إذا استغنى إيش، الكتاب اسمه الأخلاق للدكتور عبد الله بن ضيف الله الرحيلي، قواعد في التعامل مع العلماء. لا ليس له صلة بالمحاضرة الكتاب، أي ليس له صلة بالمحاضرة، لكن هذا الكتاب اللي هو الأخلاق الفاضلة أنا أتمنى أن يقرأه كل شاب. طبعا لا يسمعنا هذا أنه لا يصلح للشيب ها، ولكنه أيضا في تكوين ويصلح للقراءة حتى في البيوت. اليوم أقرأ فيه نص يقول قارن بين حرص الناس على أموالهم وحرصهم على أخلاقهم. يقول يموت الرجل وهو من أنبل الناس فيتصارع أولاده على إرثه المادي ويضيعون إرثه الأخلاقي، بينما إرثه المادي لا يقبل إلا أن يوزع توزيعا عادلا ولا يمكن أن يعني يشترك فيه الجميع، بمعنى أن يأخذون نفس المبلغ الجميع، لكن في الخلق قد يستطيعون الزيادة. يعني فإذا كان والدك كريما وورثت عنه الكرم وورثه أخوك وأخوك 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 ما في مشاحة، لكن لو ترك ألفا لازم توزع بينكم بالسوية، ثم تتصارعون على الإرث المادي وتتركون الإرث الأخلاقي. من الأشياء العجيبة أيضا في كلامه، وأنا يعني أختم لأني نويت أني أخلص في وقت معين ويبدو أني تجاوز، من ضمن الأشياء التي يقول انظر لو أنه وقعت على ثوبك بقعة كيف حرصك على إيش إزالتها، وانظر في المقابل كم على قلبك من بقع وأنت عنها غافل. قلبك فيه بقع مليء. ومع ذلك أنت يعني بقعة هواء على ثوبك تروح تغسل ولا تغير ولا تشعر أنك، بينما آفتك أكبر من هذا كله. يا إخوة، الرسالة التي أريد أن يعني ننتهي بحديثنا هذا هي نفس ما ابتدأت به القول، وهو أن هناك ارتباطا عضويا شديدا لا ينفك بين الدين والخلق. أسأل الله عز وجل أن يهديني وإياكم لأحسن الأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، إلا هو، وأن يصرف عنا سيئة الأخلاق، فإنه لا يصرف سيئة الأخلاق عنا إلا هو. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. آمين.
شكر الله الشيخ دكتور عبد الرحمن بن معلل الويحق على هذه الكلمات، ونفعنا الله عز وجل بها، نسأل الله عز وجل أن نكون من أول المطبقين لهذه الأمور. وصلت لدي 3 مداخلات. المداخلة الأولى لمعالي الفريق عبد العزيز هنيدي، والمداخلة الثانية للمهندس أسامة الفرة، والمداخلة الثالثة للإعلامي مازن الجعيد. ولم يصل أي سؤال أو استفسار، فما لديه استفسار حول هذا الموضوع، إلا أن هناك سؤال نطرحه قبل مداخلة معالي الفريق، أو نبدأ بمداخلة معالي الفريق ثم نطرح هذا السؤال، فليتفضل معالي الفريق مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على القائد والمعلم الأول محمد صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن نحن الحقيقة نحمد الله ونشكره على هذه اللقاءات وعلى هذه المقابلات، وهذا الحقيقة الإثراء في العقل والتفكير والروح. ونشكر الحقيقة الله تعالى، ثم نشكر لسمو الأمير أحمد إيجاد هذه الحقيقة الفرصة المتاحة لتلقي العلم واحتكاك بالثقافات من خلال هذه الجلسات الطيبة، الذي نحاول نطور وننمي ثقافتنا وعلمنا. والحقيقة المحاضرة جيدة جدا، وطرقت موضوع مهم ألا هو الأخلاق. وأنا ملاحظ حقيقة في شخصية فضيلة الشيخ دكتور عبد الرحمن طريقة المعلم الذي يسأل ويستفسر، ويعني وهذا شيء جميل يعني حقيقة ما في شك. وأيضا حقيقة من خطبه كثير ما استفدنا من خطبه الكثيرة، وأيضا استفدتنا كثير من تحليله في مجال التفسير القرآن للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. وأنا يشرفني الحقيقة أن والد فضيلة الشيخ من زملائي محبين الشيخ معلل الواحد، الله يجزيه بالخير ويعطيه الصحة والعافية إن شاء الله، وكثير ما ساعدني الحقيقة في أمور الدين عندما كنت على رأس العمل. والحقيقة أن الأخلاق هذه فعلا شيء طبيعي، وأول انطباع تكون عن شخص معين هو خلقه. أول ما يجيك الشخص، يعني أول ما دخل علينا الشيخ جزاه الله خير صافحنا جميعا، فأعطانا انطباع أنه هذا رجل متواضع ويهمه أن يصافح كل رجل في الصال. أيضا لما تسافر أنت إلى خارج إلى داخل المملكة، أول انطباع تكون على البلد كيف تعامل رجل الجوازات معك، مسك الجواز ابتسم لك وكذا وهز راسه وأخذ الجواز وطبعه وعطاك هو، ولا حتى ما طالع فيك وجهه كذا وسمه ورمى لك هو، أو وجد أي خلل أعطاك كذا وقف على جنب. هات يعني انطباع الأول، ثم بعدين أيضا انطباع الثاني عند الجمارك عندما تركب السيارة في بلد، وتشوف كيف خلق السائق كيف كذا الأخير، كيف انطباعات على البلد ونظافتها والأخير. الحقيقة هو معيار الحقيقة، وأنا أعتقد الأخلاق هذه وكلها هي ترتبط بالإنسانية، لأن الإنسان من الأنس ومن الأخلاق، فيعني ارتباط كبير جدا الحقيقة في هذا الإنسان. والله تعالى أعطانا العقل والإدراك والروح وكل اللي نسمه بالأخلاق، ويكون معاملتنا معاملة يعني على مستوى خوف وتقوى الله تعالى. والواقع الحقيقة أنه أنا عاصرت حقيقة كثير في الغرب والثقافة، زي ما فضيلة الشيخ قال فعلا أخلاق الغرب مبنية على المصلحة والسمعة والخشية النظام، لأنه لو صنع بضاعة سيئة أو كذا والأخير ينتبهوا الخطأ، أو أنه ما ذكر في التعليمات أنه هذه مكوناتها كذا سكر وكذا وكذا وملح وأشياء زي كذا، وأخذها شخص عنده حساسية ضد أي نوع من نوع المحتويات رأسا يقفل المحل. فالصوت وأكبر دليل على ذلك في يوم الأحد الأسود اللي في نيويورك، لما انطفت الكهرباء مدة 8 ساعات انقلبوا الناس إلى وحوش، لأن سلطة النظام السيف المسلول أمامهم انتهى، فانقلب الناس إلى وحوش. فما فيه رادع. فعلا هذا اللي أنا شفته وحسيته فيه، حتى يعتبروا الأخلاق الأشياء أنها نوع من الضعف، إنك صحيح تكون عندك خلق عشان منفعتك والمصلحة وعشان تتعامل معه، لكن ما عندهم شيء مرتبط بالله بالأخلاق مثل ما ارتبط الإسلام، وهذا من عظمة الأخلاق. ولذلك ارتفع شأن صلاح الدين أيوبي القائد العظيم هذا عندما تعامل مع في الحروب الصليبية مع المسيحيين ومع كذا، وجدوا الرجل يتعامل معهم ويرسل حتى طبيبه ريتشارد قلب الأسد وهو في حمى كذا، فيستغربوا أصحاب ملك إنجلترا اللي هو قائد الجيوش الصليبية من كيف أنت تقبل عدوك، قال أعرفه أنه على صدق، يحترم الرجل هذا. وأيضا لا يعني يوصي بأنه لا تقتلوا مرأة، لا تقتلوا طفل، حتى إذا استصرخت مسيحية وكذا أخير يسعى فيه. فكون خلق وفكون ثقة، لأنه صاحب الخلق خاصة إذا عنده قوة زي ما تفضل الشيخ، إنه أحيانا يبان الإنسان على طبيعة عندما عنده السلطة وعنده القوة، فيعرف كيف يستخدمها، يعرف كيف يكون حليم، وهو عنده القدرة أنه ينتقم. والحقيقة من أهم الأشياء الحقيقة هو دور التربية في غرس هذه الخلق الحسن. والحقيقة زي ما تفضلت نبهني إلى موضوع جزات فضيلة الشيخ المحاضر، إنه كل أركان الإسلام لما تفكر أنت، بلاش نطول عليكم، الحج اللي كنا فيه الآن، الحج كله هو يحسن أخلاقك، إنك تصبر على الفراق أهلك اللي ابتعدت عنه مسافات طويلة، تصبر على أنك تحتك بثقافات مختلفة وتتعامل مع الثقافات هذه، والزحام الشديد، الحشود الكبيرة جدا، وأيضا تنقلك المستمر من منى إلى عرفات، مزدلفة كذا إلى آخره في الليل وفي النهار، وكيف يعني تبعد نظراتك عن اللي حرم الله عليك العورات والأشياء دي كلها يعني. ونفس الشيء الصيام، كيف تتحكم في 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 العطش وكذا إلى آخره، وكيف لما يجيك واحد يسابك تقول اللهم إني صائم. يعني هذه كلها لما تفكر في أركان الإسلام كلها، ويكفي حاجة إنه أعظم شيء يوصلك إلى الإيمان ثم أيضا إلى الإحسان هو الخلق. إذا وصل الإنسان إلى يعني مستوى عالي في الإيمان، فبالتالي نتيجة عن وصوله إلى قمة الخلق، لأنه هو آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. عشان كده احنا دائما ندعي نقول يا الله اللهم مثلما حسنت خلقي حسن خلقي، يعني هذا دعاء. حتى أنا من الناس اللي يؤمن تمام إنه الشخص اللي يعاني من قلة الأخلاق ممكن يتعلم، مثل ما يعني الشخص اللي هو غير حليم يتحلم يتدرب كذا الأخير، يمكن من أكثر الأشياء تدربا، وهذا عنايتك بالصلاة، كل ما تجي في الوقت المحدد قبلك الحرام، كل ما تحسن وضوءك، كل ما تدخل بريدك رجلك اليمنى وتقول الدعاء المعروف وتخرج بكذا، وتحاول جهدك أن تكون مع الصلاة، ما تفكر في العمارة ولا في الأسهم ولا في الأرباح، تكون تنظر إلى مكان سجودك وتحاول جهدك أنك تكون يعني موجود، فبالتالي تتعلم الصبر، تتعلم الانضباطية، تتعلم الصف غير المختل، تطيع القائد اللي هو الإمام أمامك وهكذا. وأول ما يدخل الجنة ذوي الأخلاق الحسنة، هذه مكرمة عظيمة جدا. والله تعالى وصف محمد صلى الله عليه وسلم إنك لعلى خلق عظيم، إيش أكبر من الوسام العظيم السماوي. أيضا مشاكل اللي نعيشها في النواحي الاقتصادية، في الانكماش والتضخم والأشياء هذه العانية، إذا رجعت لها تجد أن بسبب سوء الأخلاق، الطمع والكذب، البنوك تكذب تقول أنا رأس مالي كذا كم مليار، هو يمكن لو تحللها تجد أنه مو كلام صحيح. إذا الطمع والكذب والأشياء هذه اللي بسببنا مشاكل التضخم والانكماش. ويخيل لي أعظم خلق الإنسان يتمسك به إذا ربنا ساعده عليه هو الصبر، والدين كله يدور على هذا. وأنا أسمي إذا كان الحلم هو سيد الأخلاق لكان الصبر هو ملك الأخلاق، وأن الله مع الصابرين. ويعني ثانيا شيء علاقتك بالله تعالى هي مبنية على مكارم الأخلاق، أنك لا تطيع الله تعالى وتحسن إلى عباده وكذا، وهذه كلها مكان والديك. إيش أعظم شيء علاقتك بوالديك أمتك، لما تجي والدتك وتبتسم وتهش إليها وتكرمها بهدية، وتجي تحت رجولها تمسك رجولها وتكبس رجولها وتسلم على راسها، هذه كله تواضع وكله بر. وأعظم كلمة حقيقة البر اللي حرفين هذه، يعني أنا عقد من الأخلاق، فيها اللطف، فيها المحبة، فيها الشفقة، فيها كل شيء، كلها ترجع إلى البر. وزي ما تفضلت كلمة أخيرة، وآسف إن كان طولت الشيخ عبد الله، اللي هو موضوع حقوق الإنسان، شو الطمع، وهذه كلها من تربية الغرب. يعني خطبة النبي صلى الله عليه وسلم الوداع اللي أنا أعتبرها هي الإعلان العالمي الحقيقي لحقوق الإنسان، اللي يتكلم عن الأموال، يتكلم عن الدماء، يتكلم عن الأعراض، يتكلم عن الربا، يتكلم عن حب الثأر والأشياء هذه كلها. هو تكلم عن الحقوق وعن الواجبات ولم يتكلم، لكن الغرب دائما، وأنا كنت أتكلم معهم يقولوا لا هذا معروفة وكذا الأخيري، لكن مع الأسف دائما الطمع، أنا أبغى حقي لكن أنسى واجبي. شكرا والسلام عليكم.
شكر الله لمعالي الفريق عبد العزيز هنيدي وكذلك الأمير أحمد بن بندر ستيري، له أيضا مشاركة ومداخلة في هذا اللقاء.
الحمد لله الذي يسر هذا اللقاء الطيب المبارك، والحمد لله على ما أنعم علينا هذه الليلة وهذا اليوم بهذه الأمطار المباركة، نسأل الله أن ينفع بها البلاد والعباد وأن تكون رحمة على الجميع إن شاء الله. الحقيقة أشكر فضيلة الشيخ عبد الرحمن الويحق على ما أفاد وأجاد في هذه الكلمات الطيبة المباركة التي نحتاج لها دائما في حياتنا وفي معاملاتنا، وهذا الموضوع هو أساس كل شيء للإنسان. فالحقيقة أكثر ما قاله الشيخ يعني يمر علينا في حياتنا ونحتاج إليه، ويجب أن نعود أنفسنا على ذلك. وكما ذكر معالي فريق عبد العزيز هنيدي أيضا من لفتة لبر الوالدين، وهما مفتاح الجنة بإذن الله. وقد سمعت أيضا برنامج للشيخ أحمد القطان مقابلة قبل أمس في أحد القنوات، وكان يذكر بره بوالده، وأعتقد أن هذه قصة مشهورة جدا. عندما كان والده مريض فذهب إلى أحد القراء المسلمين ليرقيه، فاشترط مبلغا من المال ولم يكن متوفرا لدى والد الشيخ أحمد القطان، وكان به مرضا شديدا. للأسف أنه ترك الدين وترك العبادات بسبب هذا التصرف الذي بدر من هذا القارئ. كما ذكر الشيخ عبد الرحمن أن التصرفات هي موازين داخل الإنسان، فذهب إلى طبيب غير مسلم، طبيب غير مسلم، فعالجه هذا الطبيب وأحسن إليه، بل ودفع له شيئا من المال. الطبيب دفع لهذا الرجل المسلم، فكان أحبه حبا شديدا، وقال لابنه، وكان يأخذ ابنه أحمد القطان وهو صغير إلى هذا الطبيب الغير مسلم ويقول له هؤلاء الناس وهذه هي الأخلاق، وقبل يد هذا الطبيب، وكان يقبل يد هذا الطبيب. وعندما كبر والد الشيخ كان الشيخ يبر به وكان يخدمه، حتى أنه يأخذ فضلاته عندما كان عاجز، فضلات والده بيديه وكان يخدمه. فتأثر هذا الوالد ورجع إلى الصلاة ورجع إلى الدين بسبب بر ابنه به. فهذه من النماذج الطيبة المباركة التي عرفناها وسمعناها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بحسن الخلق والتعامل مع الناس بما هو خير لنا ولهم ولنا في دنيانا وفي آخرتنا إن شاء الله. وأشكر الحقيقة كل الضيوف الكرام على مشاركتهم وحضورهم في هذه الأجواء الممطرة المباركة، ونسأل الله لهم الثواب. وأشكر أخي الأستاذ عبدالله الراشد مدير هذا اللقاء، وأشكر الأستاذ أحمد الخليف القائم على المركز الإعلامي، وجميع الزملاء القائمين على هذه الندوة المباركة، وشكرا للجميع.
والشكر للأمير أحمد بن بندر ستيري على تبني هذه الثلاثية والحرص على استمراريتها وتنوع الطرح فيها. نعود قبل المهندس أسامة بن ياسين الفراء، أحدهم يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، يقول السائل: أليس الخلق من الدين؟ لماذا نص على الخلق؟
طبعا ليس النص على الخلق مع الدين هنا يقتضي المغايرة بينهما، لا يعني أنه لما قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه أن الدين شيء والخلق شيء، لأننا قلنا أن هناك ارتباطا عضويا لا ينفك بين الدين والخلق، ولكن لأن أذهان الناس تنصرف عند الكلام عن الدين إلى الجانب العبادي المحض دون الجانب المتعلق بالتعامل، نص النبي صلى الله عليه وسلم على الأمرين، لأن المرأة أيضا تحتاج، لا هذه أمانة تحتاج أن تضعها في يد من يحفظ هذه الأمانة ويحسن التعامل مع هذه المرأة، فجاء النص على الخلق. نعم.
الإصدار الثاني كما أعلناه الأسبوع الماضي وعبارة عن 4 سيديات يا أخوان وليس واحد، وبها 59 محاضرة صوتية من الدرجة العالية، فهي موجودة لمن لم يستلمها الأسبوع الماضي، موجودة هذه الإصدارات، وقد تكفل بها الأمير أحمد بن بدر السديري جزاه الله خيرا، ونقدمها للدكتور عبد الرحمن.
بعد ما مديت يدي باخذ.
لا أنا جايب
أنا ما أزحك أبو عبد الرحمن أنا عارف، بس أنا مديت يدي طمعا في العلم اللي فيها.
جزاك الله خير. تفضل يا مهندس.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الشكر موصول لمحاضرنا الكريم الدكتور عبد الرحمن اللويحق جزاه الله خيرا على هذه المحاضرة الجيدة والقيمة، وطبعا الشكر للأمير أحمد بندر السديري على هذه المنتديات والاجتماعات التي تفيد في العلم وتفيد في الثقافة وتفيد في الأمور في النواحي الدينية والاجتماعية، جزاه الله خيرا على هذا المجهود المبارك. ونشكر طبعا المقدم الشيخ عبد الله الراشد على هذا المجهود وعلى هذا يعني التفاعل والعطاء الذي عهدناه منه دائما. طبعا أنا يعني أعلق على هذا أو أداخل أن يعني الناحية الإعلامية لو وجهت توجيها صحيحا لسمت بالأخلاق إلى أعلى الدرجات، ولكن للأسف الشديد أن الإعلام في مجمله يوجه توجيها سيئا ومعاكسا للأخلاق، بل ويدمر الأخلاقيات، فما يبنيه الآباء والمدرسون في أجيال يهدمه الإعلام في أسابيع أو شهور قليلة للأسف الشديد. ثانيا المدرسة لو استغلت استغلالا جيدا في تنمية الأخلاق والمواهب للناشئة لأثرت تأثيرا إيجابيا يعني جيدا في المجتمع وفي الأجيال التي تخرجها. الآن يعني لو لاحظنا في اليابان يهتمون بالأطفال منذ نعومة أظفارهم، فلا يأتون بمدرس ضعيف إلى الأطفال لتدريسهم أو مدرس منخفض المستوى، ولكنهم يأتون بالبروفيسور أو من لديه دكتوراه يضعونهم لتدريس الأطفال الذين أعمارهم 6 سنوات و7 سنوات ليرتقوا بما لديهم من المواهب ويكتشفوا مواهبهم في سن مبكرة، فيوجهوهم التوجيه الصحيح. من كان يعني له عقلية ديناميكية يوجه توجيها إلى 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 المصانع وإلى الهندسة، من كان لديه اهتمامات يعني بيئية كل حسب اهتمامه. فلو وجه الأطفال هذا التوجيه يعني التربوي الصحيح والقويم لأفاد منهم المجتمع أعظم الفائدة، وما وجدنا المشاغبات وما وجدنا الانفلات الذي يحصل من بعض الناشئة هداهم الله سبحانه وتعالى. ثانيا توجيه الأنظمة، يعني مثلا في بلدان الغرب أعلمني أحد يعني اللي هم الزملاء المهندسين الذين كانوا يعملون هناك، قال هناك لديهم نظاما إذا تجاوز الإنسان يعني السرعة القانونية ويبلغ أن السرعة أنه تجاوز السرعة القانونية وعليه غرامة كذا، وأن لديه مهلة لمدة شهرين، إذا لم يتجاوز السرعة خلالها ولم يضبط سوف تمحى عنه المخالفة بدون أن يدفع شيء. فيحرص أنه خلال شهرين يخفض السرعة ويلتزم بالقوانين كي تمحى عنه هذه الغرامة. هكذا يعملون، هكذا يعني يفكرون بطريقة كيف يكيفون الناس وكيف يربونهم تربية صحيحة كي يلتزموا بالأنظمة، لا أن يعني خلاص أنا تجاوزت خلاص راحت. ما يعني الهدف ليس العقوبة في ذاتها ولكن الهدف التربية. فلو أفدنا من هذه لو أفدنا من هذه الأنظمة والقوانين وهذه يعني الأشياء، كما يعني مثلا ماليزيا استفادت من تجربة اليابان، بدأت تطبق منذ عهد قريب، بدأت تطبق في المدارس ما تطبقه اليابان فنجحت. وهذه دولة مسلمة، كل مسلم يفتخر بما وصلت إليه من الرقي والتقدم. فما المانع أن نستفيد من تجارب الآخرين ونأخذ بأحسنها كي نرتقي ونسمو بأخلاقياتنا بأخلاقنا فتستقيم الحياة لدينا. شكرا وجزاكم الله خيرا.
شكر الله للمهندس أسامة بن ياسين الفراء على هذه المداخلة، وحقيقة لو نظام ساهر أخذ باقتراحك الأخير لكان له أثرا صاحبا حقيقة، ولم نلاحظ ما لاحظناه من اعتداءات وغيرها. إذا تأخرت في السداد تدبل الغرامة وليس تمسح. نسأل الله عز وجل يصلح الحال. الأخ مازن الجعيد يعني إعلامي قد لا تعرفونه، لكنه له جهود حقيقة لا يعني الأكثرية لا يعلمها إلا من كان قريبا منه. فمجلة روائع، مجلة المجتمع، مجلة نون، صحيفة المدينة، كل هذه طرقها ليساهم في هذا الإعلام وليكون حقيقة مشاركا في هذا المجال. نجعله الآن يتحدث أو يداخل ثم نختم إن شاء الله بأخينا أحمد مشهور، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على المحاضرة القيمة. أنا ودي أتكلم في طريقة أخرى، هل بالضرورة كنت دائما على خلق؟ أحيانا إذا كنت أخلاقك جيدة ممكن يضيع حقك، يعني فأحيانا في الناس تستغل مثلا هذه الطيبة اللي فيك. أيضا في مثلا مشكلة من عادات التقاليد، إذا صارت مشكلة مثلا يقال لك لا تروح للمحاكم، بالتالي يصير الظالم هو اللي عليه الحق. القضية الأخيرة في قضية الإعلام وصلنا لهذا المستوى لأن إحنا ما نتفاعل معه. لو كل واحد شاف شيء خطأ وكتب كان تعدل كثير. يكفي حادثة NBC الأخيرة إن في الفيسبوك فاعتذر القائمين على لقطة الفيديو، وشكرا.
نشكر الأخ مازن الجعيد على هذه الاستفسارات، وهو حقيقة أيضا الأخ مازن من ضمن أعضاء الجوال الثقافي، وأنا حقيقة أعلن هذا الجوال لفضيلة الشيخ للتعريف به. فمن ضمن نشاطات هذه المنتديات بثق هذا الجوال الثقافي الذي أعلننا عنه كثيرا، وحلقة وصل بين هذه المنتديات والجمهور، وكذلك بين المساجد وما يلقى فيها والأندية الأدبية إلى غيرها. وصلت المنتديات الآن في مدينة الرياض كما هي في المنشور الموجود 30 منتدى، صلى الله عز وجل ينفع بها. منها ما هو شهري ومنها ما هو أسبوعي، منها ما هو جوال الثقافي يقوم بإرسال رسالة لجميع المشاركين عن هذه المنتديات الثقافية في مدينة الرياض وغيرها. نرجع للدكتور عبد الرحمن ثم نختم بالأخ أحمد مشهور.
الله يعين. عندي أستاذ أحمد شيء بسيط. أستاذ أحمد طبعا بالنسبة لهذه المقولة، الحقيقة ينتشر عند بعض الناس مقولات بعضها مما توارثوه حتى في الثقافة، مثلا اتقي شر من أحسنت إليه أو نحو هذه التعبيرات. أولا مثل ما ذكرت سابقا، لا ينفك البعد الأخروي عن البعد الدنيوي، فأنت إن ظلمت أو أخذ حقك أو لم يقابل إحسانك بإحسان، فإن الله عز وجل هو العليم بحالك وهو المؤمل أن يجزيك على ما عملت، فأنت لست طامعا في ثناء الآخرين بقدر ما أنت طامع فيما عند الله سبحانه وتعالى. لذلك قلت لكم السعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله، ترجو الله فيهم ولا ترجوهم بالله. أما الطيبة فبعض الناس يقول إن كنت طيبا أكلني الناس. أقول أخي أو يضيع حقي، هل معنى أن هناك مقابلة إما أن تكون طيبا أو خبيثا؟ هل هي مقابلة؟ لا، المراد بعمر رضي الله عنه قال لست بالخب ولا الخب يخدعني. فكونك تكون صارما مع نفسك وعارفا بحقك حتى في أبسط الأمور، يقولون قصة أنا ما أدري عن، لكن ما توثقت من صحتها، لكن أظن أن مثلها يصح عن عمر رضي الله عنه، أن رجلا صار يمسك بلحيته ويزيل الأذى منها، فعمر لاحظ أن الرجل كأنه ينافقه، فلما مد يده قال أريني، يعني أريني إيش طلعت من إيش من لحيتي تبرز لك كأنك تكرمني. فلما نظر لم يجد في اليد شيئا، فقال يعمد أحدكم للكذب في إكرام أخيه، يعني ما لك حاجة أنك. فأنت لا يعني أنك إذا لا تكن ضعيفا، أما لا تكن طيبا فهذه ليست سليمة، بل كن طيبا في أقصى درجات الطيب فستقابل بالجزاء عند الله سبحانه وتعالى.
تفضل أخ أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة ليس لدي تعليق على ما ذكره الدكتور الفاضل في محاضرته هذه التي تعتبر من المحاضرات المتميزة في هذه الديوانية، وأدعو الله سبحانه وتعالى له بالتوفيق. آمين. وأن نراه دائما في مثل هذه الأمور باستمرار. أنا الحقيقة بأسأل عن سؤال واقعي على نفسي أنا، وربما مع الإخوان ومعكم أنتم وتلامسونه يوميا، ردود الفعل على النفس، هذه النفس الضعيفة البشرية، عندما أرى التصرفات المريبة في حياتي اليومية، لو طبقت المثاليات التي ذكرتها وطبقت عملية النصح وعملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ستكون حياتي فعلا وحياة غيري في صراع، بل في تعاسة، بل في قلق. أليس الجميع مذنب؟ وهذا واقع نعيشه. عندما أرى أمر من الأمور العامة، من الأمور العامة التي نعيشها وأنت تعرفها ويعرفها الجميع، عندما ترى الإهمال، عندما ترى التسيب، عندما ترى إضاعة الحقوق، عندما ترى أشياء وأشياء لست بصدد ذكرها وأنت يعني من يعرفها، وأصد عنها وأتغافل عنها وأتعامى عنها، إلى متى؟ هل عبادتي وصلاتي هي شفيعة لي وأنا أرى ما أراه أمامي من خلل الدين المعاملة؟ إذا لم أتعامل مع الناس ويتعامل الناس معي، ليس في ديني شيء ينفعني في آخرتي. هذه ناحية. والناحية الأخرى، هناك قول الله سبحانه وتعالى، ودائما كثير ما يذكر لنا وكأنهم لا يفهمون ولا يحفظون إلا هذه الآية، اتق الله ما استطعت. إذا رأيت إنسان يا أخي قال يا عمي اتق الله ما استطعت، اتق الله ما استطعت، إلى متى؟ نحن ترى مذنبين جميعنا، ليس فينا أحد في مما يسمعني إلا وعليه ذنب. لما أختلي بنفسي مساء فأجد ما مر بي في الحياة اليومية، والله أتعب نفسي، وبعدين ردود الفعل على نفسي أنا بتكون عنيفة، لأنه أحس بالذنب، ليش أنا ما نصحت فلان، ليش أنا ما قلت لفلان، ليش أنا ما تعاملت مع فلان، ليه ما أعطيته مثلا الشيء الصح. الكلام كثير في هذا، أعطينا مرئياتك وشكرا.
شكر الله لأخينا أحمد مشهور على هذه المداخلة، واتق الله ما استطعت، هذه قول ولا أين؟ فاتقوا الله ما استطعت،
هي رحمة من الرحمة، رحمة من الرحمن. ولو أننا أمرنا بتقوى الله بمعزل عن الاستطاعة لهلكنا، فهي كلمة عظيمة. على أي حال، بسم الله الرحمن الرحيم، أخي الكريم، ما تقوله حق، ولكنك شددت على نفسك وعلى الآخرين، فليس معنى أنك إذا أمرت ونهيت تعيش في قلق واضطراب، لا، ولكن تنوع الخطاب حتى في الرد. الآن أنت تقول المجتمع فيه خلل، فيه كذا، هذه الجلسة ومثل هذا اللقاء هو لون من الإصلاح. فنحن حينما نقابل أحد المنكرات أو أحد الذنوب أو أحد المخالفات، نعم، لو وقفنا عند كل منكر في حد ذاته لربما هذا أجهدنا وأكرهنا، لكنك حينما تبني، لذلك أنا أحب دائما الإخوة على أن يتوجه الناس إلى البناء بموازاة الإصلاح لأحد الوقائع. أو عندما مرة جاءني مجموعة من الشباب، أيام يمكن تذكرونها جميعا، أيام أزمة الخليج وما واكبها من توترات، فلما جلسوا في المجلس وتكلموا طويلا، قلت أنا بطلب منكم شيء واحد. قالوا ما هو؟ قلت أنتم تكلمون عن مشكلات والبلد فيه والبلد فيه والبلد فيه، أنا بطلب منكم، أنا عندي، ليس هذا من باب احتقار ولا عنصرية، عندي 20 مدرس ما فيهم سعودي واحد، أنا على استعداد أعطي كل واحد منكم 1000 ريال ويتولى إيش؟ تدريس الأبناء، إما رديف مع الأستاذ الموجود وإما يستقل بالحلقة. أنا أعرف أنهم ما يقدرون، لكني أقصد بهذا أربي في نفوسهم النزعة نحو مباشرة الإصلاح، مباشرة المسؤولية والإصلاح. الحلقة التي في ذلك الزمان، أزمة الخليج 1412، 11 و12، طيب الآن أولئك الأولاد اللي كانوا في تلك الحلقة، منهم من هو ضابط، ومنهم من هو مهندس، ومنهم من هو مدرس، ومنهم من هو قاضي، لأننا نتكلم عن 20 سنة، فاللي كان عمره 10 سنوات الآن عمره 32-30. فانظر في الإشكال، إشكالنا في عدم عنايتنا بالبناء. الإنكار مطلوب والإصلاح مطلوب، ولكن أيضا يجب أن لا نغفل العمل البناء.
نختم هذه المداخلات مع الشيخ راجس الدوسري، وهو مدير كتابة العدل بالخبر، وله تجربة حقيقة في الدعوة والتعامل الطيب مع المدعوين، فليتفضل مشكورا في المداخلة الأخيرة في هذا اللقاء المبارك.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة يعني أنا مسرور حقيقة بحضور هذا اللقاء، و يعني أتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعهم بأخلاقكم. فسمعت من الشيخ عن أن أساس العلاقات الآن أصبحت بين الناس مبنية على المصلحة، وأمس كنا مع أحد أعضاء هيئة كبار العلماء كنا نتناقش في هذا الموضوع، فيعني ذكر أن تجد الناس الآن، تجد الشخص يصل، تجد عنده عم غني وعم فقير، تجد العم الغني إذا سافر كل يودعه، وإذا أتى كل يستقبله، وإذا مرض كل يعوده، وإذا أتى العياد كل يهنئه، وتجد في المقابل العم الفقير ما أحد يسأل عنه. فيقول صلة الرحم، طيب لماذا صلة الرحم يعني تكون صلة الرحم فقط مع العم الغني ولا تكون صلة الرحم مع العم الفقير؟ ف يعني حقيقة يعني أن نحتاج حقيقة إلى حملة، يعني حملة أخلاق. الآن كثر المشاكل بين الناس، تجد بين الأب وابنه والأخي وأخيه، لو كل إنسان مثل ما يعني يعطي حقه ويعطي الناس حقوقهم ويسأل حقه من الله يسامح الناس. المشكلة أن كل يريد حقه، كل يطالب بحقه، نعم، ولا يعني يعرف الواجب الذي عليه. والأخلاق هي يعني اللغة يفهمها الجميع، تفهم بجميع اللغات. الأخلاق لغة تفهم بجميع اللغات، يعني ليست الأخلاق يعني تتعامل في أي مكان، في أي بالأخلاق يفهمك، وهو أكبر يعني أكبر أكبر يعني كان سبب مثلا الآن أكبر دولة في أكبر دولة مسلمة في عدد سكان أندونيسيا ما أتهم دعاة يعني ما كان محاضرات ولا أتوهم أربعة من رجال من التجار من حضرموت وكانوا سبب في هداية ملايين البشر بسبب الأخلاق بالتعامل سبحان الله يعني أثروا بأخلاقهم. وأنا حقيقة أذكر بكتاب من الكتاب للأخلاق في أظن اسمه الأخلاق في الإسلام لحبنكة
عبد الرحمن حسن حبنكة
حقيقة أظن مجلدين من أجمل كتب ويعني في هذا الباب من أظنه جمع معلومات كثيرة فيه عن الأخلاق. فالله يوفق الجميع لكل خير. هذا وصلى الله على نبينا.
شكر الله للجميع الذين شاركوا في هذا اللقاء ونشكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معلل الويحق الذي لبى هذه الدعوة وحضر في هذه الأجواء وكذلك الشكر لكم والشكر للأمير أحمد بندر ستيري الذي يتابع هذه الثلاثية متابعة حديثا نسأل الله عز وجل أن ينفع بالجهود ولا يحرمنا الأجر وأن تكون هذه في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.